بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، لا يزال حديثنا موصولًا في التعليق على كتاب البيوع من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث لم يروه أبو داود من حديث جابر، وإنما رواه من حديث أبي هريرة. يعني في سنن أبي داود ستجد هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، الآن نأتي إلى حديثين. حديث جابر الذي ذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه، لفظه: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. هذا لفظ حديث جابر. لفظ حديث أبي هريرة: إذا استهل المولود ورث. مرة أخرى، عندنا حديثين. الحديث الأول حديث جابر، لفظه: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. لفظ حديث أبي هريرة: إذا استهل المولود ورث. والأقرب أيها الأحبة الأفاضل أن حديث الباب حديث حسن. الأقرب أن حديث الباب حديث حسن. طيب، عندنا مسألة: إذا خرج الحمل حيا ورث وورث. مرة ثانية: إذا خرج الحمل والجنين حيا ورث وورث. ورث مفهوم معناه، ورث ما معناه؟ سؤال لكم، بعيد السؤال. إذا خرج الحمل الجنين من بطن الأم حيا ورث وورث. ورث واضحة، يرث من أبوه. ورث ما معناها؟ تفضل. أحسنت. يعني نفترض بارك الله فيكم أن رجلا توفاه الله عز وجل وزوجته حامل، خرج هذا الجنين من بطن الأم وهو حي. هذا الجنين الآن يرث من والده المتوفى. هذا الجنين عاش يوم ثم مات، من يرثه؟ قرابته. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن المنذر والماوردي في الحاوي الكبير وابن قدامة في المغني والقرطبي في التفسير، أنه إذا خرج حيا ورث وورث، وهذا بإجماع العلماء. المسألة الثانية: إذا خرج ميتا، وهذا موجود ووارد، يخرج الجنين من بطن أمه ما يصرخ، خرج وقد يعني مات، هذا يعني ما خرج حيا، وهذا بإجماع العلماء لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث، حكى الإجماع ابن المنذر والجويني في نهاية المطلب والقرطبي في التفسير. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا: إذا كانت المرأة حاملا ومات زوجها، طيب في ورثة، نقسم التركة ولا ننتظر لما تضع مولودها؟ واضح. امرأة توفي زوجها وهي حامل، وقد ترك 4 أولاد، بنتين وولد، بالإضافة إلى هذا الجنين، نقسم التركة ولا ننتظر؟ فهمتم السؤال؟ قد يكون الانتظار ماذا؟ 9 أشهر. فجماهير أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل أنه ينتظر حتى تضع هذه المرأة مولودها. فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال بالإجماع، يعطون على الحد الأقل. بمعنى رجل الآن أيها الأحبة الأفاضل ترك زوجة حامل وبنتين وولدين، فالأم ترث كم؟ الثمن، والباقي يوزع على الأولاد. هل يعطى الأولاد كل المال؟ إذا أعطي لهم كل المال هذا الجنين إذا خرج ماذا سيجد؟ لن يجد شيء، فلا يعطون كل المال. ونحسب الجنين على حساب ماذا؟ أنه ذكر، نحسب الجنين على أنه حساب ذكر، تبين أنه أنثى نرجع لهم باقي المال، نرجع لهم باقي المال. وهذه مسألة انتبهوا لها. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمر، والأقرب أنه خبر حسن، الأقرب أنه خبر حسن. فإذا قال ابن عبد البر في التمهيد عن حديث الباب، وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا. يعني هذا حديث تلقته الأمة بالقبول، هكذا يقول ابن عبد البر. هذا الحديث فيه تطبيق لأي قاعدة؟ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني بعض الناس والعياذ بالله يجد مثلا بأن والده رجل تاجر وبلغ من الكبر عتيا، يأتي الابن ويريد أن يأخذ مال هذا الوالد فيقتل هذا الوالد والعياذ بالله. هذا لا يعطى من الميراث أي شيء بإجماع العلماء، حكى الإجماع الإمام مالك في الموطأ والشافعي في الأم وابن قدامة في المغني، ومستند الإجماع حديث الباب: ليس للقاتل من الميراث شيئا، ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء. طيب عندنا مسألة ثانية: هل يرث القاتل من الميت إن قتله خطأ؟ يعني واحد والعياذ بالله الله يعافينا ويجيرنا تسبب في قتل والده خطأ، وهذا قد يقع، وأنا مرت علي حالة شخصيا هنا في الدولة، شاب وقع منه هذا الأمر، ولما رأيته يعني كان يبكي ويعض أصابع الندم، ويعني كان في حالة نفسية عظيمة جدا، نسأل الله العفو والعافية. فإذا كان قد تسبب في قتل الميت خطأ، هل يرثه أم لا؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يرثه، ولكن نفرق بين شيئين، ننتبه إلى مسألتين. لا يرثه، أولا القاتل الميت هذا عنده تركة، فهم قالوا لا يرثه من التركة، هذا جمهور أهل العلم. الجزئية الثانية: قاتل الخطأ بالنسبة للميت ماذا يفعل؟ يدفع له الدية، فهذا القاتل الآن سيدفع الدية لبقية الورثة، هل يأخذ ويستحق من الدية شيء؟ واضح بارك الله فيكم. أما من الدية فبإجماع العلماء كما حكاه ابن المنذر، والإجماع فيه نزاع، لا يرث من الدية شيء، من الدية الآن ما يرث شيء. من التركة هل يرث أم لا؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يرث، والدليل قالوا حديث الباب، حديث الباب ليس للقاتل، ما قال العمد، ما قال الخطأ. وأيضا هذا فيه إغلاق لباب ماذا؟ أبواب الشر، فإن بعض الناس قد يرتب جريمة قتل ويقول لك هذا قتل خطأ، لأن بعض الجرائم تكون والعياذ بالله دقيقة جدا. وذهب بعض أهل العلم أنه يرث من الميراث، والدية قلنا فيها الإجماع، وهو قول المالكية، وهذا القول هو أقرب للصواب. جاء عند ابن ماجه وبعض أهل العلم يضعف الخبر، والصواب أنه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة ترث من دية زوجها وماله. يعني امرأة قتل زوجها ستأخذ من الميراث وتأخذ أيضا من الدية، واضح بارك الله فيكم إخواني، ركزوا معاه. رجل قتل رجلا عمدا أو خطأ، فقتل العمد فيه القصاص، قالوا بنتنازل عن القصاص مقابل ما تدفعون لنا مبلغ مال، فزوجة المقتول سترث من الميراث الطبيعي وسترث أيضا من هذا المال الذي دفع له. رجل قتل خطأ، زوجة المقتول سترث من ميراثه وسترث من الدية. واضح هذه المسألة؟ طيب، المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا. الشاهد الآن، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. رواه ابن ماجه. وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته، وهذا هو الأقرب للصواب. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصابته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن المديني وابن عبد البر، وهو خبر حسن، وبعض أهل العلم يعل ويضعف هذا الخبر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. والحديث الثاني مر علينا في كتاب العتق، وقلنا بأنه خبر ضعيف، قلنا بأنه خبر ضعيف. ما معنى هذين الحديثين؟ معناهما باختصار أيها الأحبة الأفاضل أن إذا هلك الهالك ولم يكن عندنا شخص من أصحاب الفروض، فإن أقرب رجل ذكر يرث من هذا الهالك، حتى أنه يرث من يرث ماذا؟ من كان بينه وبين الميت ورث بالولاء. مر معنا في كتاب العتق أن الرجل إذا أعتق عبدا فمات هذا العبد ولم يكن المعتق ولم يكن عنده أي قريب، من يرثه؟ من أعتقه. فالآن إذا افترض أن الهالك قد هلك وترك عبدا قد أعتقه وما عنده أي قريب إلا رجل واحد ابن ابن عم، فابن ابن العم هذا يرث هذا الميت ويرث حتى ميراث ذاك العبد الذي أعتق. هذا مر معنا في كتاب العتق لو تذكرون وتجمعون بين الخبرين. على العموم، المسألة التي تعلق بها هذا الحديث مسألة قد تكون نادرة الوقوع أو شبه معدومة رسميا في أيامنا. ثم قالوا عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال. والصواب أن هذا الخبر خبر ضعيف، الصواب أن هذا الخبر خبر ضعيف. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وهو حديث ضعيف لا أصل له. ثم قال: ولم يكن زيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا بالفرائض، يعني تعلم الفرائض والمواريث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود أيضا أنك تنظر في مسألة المواريث إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال المؤلف: باب الوصايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. طب ما الفرق بين الوصية والوقف مثلا؟ عدة فروق، لكن ممكن تذكر لي فرق واحد بين الوصية والوقف؟ تفضل. والوصية أحسنت. الوقف ممكن يكون في حال الحياة وبعد الموت. يعني بعض الناس يقول أوقفت هذه الدار بعد موتي على الفقراء، ويمكن أن يقول أوقفت هذه الدار الآن على الفقراء. أما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، إن مات فافعلوا كذا وكذا. واضح بارك الله فيكم. فهذا من الفروق بين الوصية والوقف. طبعا الوصية مشروعة بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وطبعا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث الباب، والإجماع حكاه ابن عبد البر في الاستذكار، وابن قدامة في المغني، وابن قدامة في المغني. وطبعا عندما نتكلم عن موضوع الوصية، بعض الناس يربط بين الوصية وبين الموت من جانب الوسوسة. يعني يوم تقول حق بعض الناس أوصي، ليش أوصي؟ شو تفاول علي؟ بموت يعني؟ يا رجل اذكر الله عز وجل، ما حد قال بتموت، يمكن يعني تعيش ويعني والله يكتب لك عمر وتعيش بعد الناس كلهم. لكن هذه مسائل شرعية، هذه مسائل شرعية. وبالمناسبة يرحب الأفاضل، أحد الإخوة قال لي بأنه رأى فلان الفلاني في العمل عندهم في رؤيا، فقلت يعني لعل والله أعلم هذه الرؤيا تذكير لهذا الرجل بأن يبادر بالذهاب للحج. قال فاكتئب اكتئابا عظيما، وكلما يراني يا هادم اللذات، قال يا رجل أنا ذكرتك ما قلت لك شيء. يعني قال اكتشفت أن عنده فعلا وسوسة في مسائل الموت. طبعا إخوان الكرام، كثير من الناس يوسوس في مسائل الموت ويترك العمل، والعاقل إذا تذكر الموت أحسن العمل. ما معنى أحسن العمل؟ بر والدينه، وصل أرحامه عليكم السلام وبركاته، تجاوز عن الإساءة، تسامح مع قرابته، وعمل الأعمال الصالحة. أما تجد بعض الناس إذا ذكر الموت وسوس، تعشوه في جانب العمل ضعيف، أعرف أن هذا ليس هو الصراط المستقيم والطريق القويم والطريق القويم. طيب عندنا مسألة، ما معنى حديث الباب؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ معناه ما الحزم والاحتياط إلا أن تكون الوصية مكتوبة عندك؟ ما الحزم والاحتياط إلا أن تكون الوصية مكتوبة عندك؟ لأن أحيانا قد يعني يموت الإنسان بغتة وفجأة، فالعاقل يحتاط بهذا، خاصة بعض الحقوق. يعني بعض الناس مثلا يطالبه بعض الأشخاص بمبالغ، هو يطالب بعض الناس بمبالغ، بل بعض الناس خاصة في الزمن الماضي يمكن يكون عنده أولاد وذرية في بلد أخرى، ما حد يدري مثل هذا الموضوع. فالحزم والحزم والعقل ومن تمام الدين أن تكتب مثل هذه الأشياء وتدونها، أن تكتب مثل هذه الأشياء وتدونها. طيب بسأل، ما حق امرئ مسلم؟ يعني هذا الحديث خاص بالرجال؟ لا، ما حق امرئ مسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجال، فخرج الخطاب مخرج الغالب، وإلا هذا الحديث يشمل الرجل والمرأة، الشاب المتزوج وغير المتزوج، المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، رضي والده أو لم يرضى، رضي أولاده أم لم يرضى، رضي زوجها أم لم يرضى، رضيت زوجته أم لم ترضى، كل هذا لا علاقة له بالوصية. يجوز لك أن تكتب الوصية قبل أولادك أو ما قبلوا، رضيت الزوجة أو لم ترضى أو غير ذلك أو غير ذلك، فهذا الأمر كله جائز. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل. وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل. ما حق امرئ مسلم؟ يعني لو واحد كافر أوصى موجود عندنا في بلادنا، تنفذ وصيته أم لا؟ افترض أن رجل من غير المسلمين أوصى وصية أن أخرج جزء من مالي واعملوا طريق في هذه القرية، تنفذ هذه الوصية؟ نعم تنفذ هذه الوصية. فهذا الحديث خرج مخرج الغالب، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب فيه غالب الناس، غالب الناس. عندنا مسألة، ما حكم كتابة الوصية؟ يعني هي مشروعة ما في إشكال، الشرع رغب في هذا ما فيه إشكال، لكن واحد ما كتب وصيته هل يأثم أم لا؟ واضح المسألة؟ رجل ما كتب وصيته هل وقع في الحرام؟ هل يستحق الإثم أم لا؟ إن الأمر من باب الترغيب والفضيلة. جمهور أهل العلم وحكي إجماعا، ووصف ابن عبد البر القول الآخر بالشذوذ، أن كتابة الوصية سنة وليست من الأمور الواجبة. ابن عبد البر وصف أن القول الذي يقول بأن كتابة الوصية من الواجبات، وصف هذا القول بأنه قول شاذ. طيب ما الدليل؟ أولا حديث الباب. وين في حديث الباب أن الوصية سنة؟ السؤال لكم. لأن في روايات ليلة مثلا. أحسنت، كلمة يريد، لأن كلمة يريد يعني أنت تريد الوصية، تريد تكتبها، إذا لم ترد لا تكتبها. واضح بارك الله فيكم. فهذا من الأدلة. أيضا قالوا قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ترك خيرا، ترك مالا، مالا هذا التفسير بإجماع أهل العلم، حكاه القرطبي في التفسير. قال ابن عباس في البخاري ومسلم كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب. يعني هذه الآية كانت توجب كتابة الوصية فنسخت. واضح بارك الله فيكم. وكلام ابن عباس في صحيح البخاري، كلام ابن عباس في صحيح البخاري. ابن حزم يرى بأن الوصية، كتابة الوصية واجبة، واستدل بحديث الباب، قال هذا التشديد يدل على أن كتابتها واجبة. والأقرب للصواب وهو قول جماهير أهل العلم وحكي إجماعا أن كتابة الوصية سنة. ومن الأدلة على ذلك أن جمعا من الصحابة ماتوا ولم يكتبوا وصيتهم، جمعا من الصحابة ماتوا ولم يتركوا وصية، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طيب عندنا مسألة، من ترك مالا قليلا هل يستحب له أن يوصي في هذا المال؟ يعني رجل مجموع المال اللي تاركنه 5000 درهم، قال أوصي بثلث هذا المال، هذا حلال أم حرام؟ حلال. لكن هل عمله هذا طيب؟ واضح بارك الله فيكم. هل يستحب له هذا؟ ذهب جماعة من أهل العلم وحكي إجماعا، والإجماع لا يصح، أن الأفضل ألا يوصي. يعني أنت تارك 5000 أو 10000، توصي بثلث هذا المال، ماذا أبقيت لأولادك؟ واضح؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح، قال لها رجل إني أريد أن أوصي، قالت كم مالك؟ قال 3000، قال كم عيالك؟ قال 4، يعني كل واحد سيرث ماذا؟ أقل من 1000، كل واحد سيرث أقل من 1000. قالت فإن الله يقول إن ترك خيرا وإنه شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل. واضح؟ لكن رجل ترك مثلا 300000 درهم، يقول أوصي بعمل خير، فإن هذا مال طيب، فإن هذا مال طيب إن شاء الله. طيب عندنا مسألة، هل الأفضل أن توصي للبعيد أم توصي للأقارب الذين لا يرثون؟ يعني رجل على فراش الموت عنده زوجة وعنده أب وعنده أولاد، الجد سيرث هنا؟ أجيب الجد ما يرث. قال بكتب وصية وسأعطي لجدي مبلغ مالي، أنه يعني جد يعني في حكم الوالد، وسأكرم بها. مثال آخر، رجل عنده زوجة وأب وأم وأولاد وعنده عم كبير في العمر، فقال سأكتب وصية فيها جزء من المال لعمي، العم ما يرث هنا، لكن كتابة الوصية للقريب أفضل من أن توصي بها للبعيد إن كان القريب فقيرا ومحتاج، وهذا طبعا بإجماع أهل العلم حكاه ابن هبيرة في الإفصاح وابن قدامة في المغني. طيب عندنا مسألة، هل يجوز للإنسان أن يوصي بكل ماله إذا لم يكن عنده وارث؟ صورة المسألة، رجل عاش يعني كان لقيطا ما عنده أي قرابة، واضح، وهذا موجود، مسألة موجودة وشائعة يعني، فما عنده أي قريب، أو رجل ما يوجد عنده أي قريب من أهله وجماعته، هذا مستحيل ولا موجود؟ موجود بيننا أشخاص هكذا قدر الله عز وجل عليه، كلهم ماتوا، واضح، ما بقي له أحد. طيب هذا ميراثه وين بيروح؟ بيت المال. هل يجوز له أن يوصي بجميع ماله لبعض الناس الفقراء أو المساكين أو غيره، أم نقول له هنا الثلث والثلث كثير؟ ذهب جماعة من أهل العلم وهذا القول أقرب للصواب، يجوز في مثل هذه الحال أن يوصي بجميع ماله لأنه لا وارث له، وجاء هذا عن عبد الله بن مسعود وجاء عن جماعة من التابعين ونصره ابن القيم في أعلام الموقعين. يعني إخوان الكرام، يعني ما يوجد يعني عند بعضهم، يعني هذا كلام مسلسلات، يعني إن والله سأحرم أبنائي من الميراث وأجعل كل ميراثي للفقراء والمساكين، هذا كلام صحيح ولا باطل؟ هذا كلام باطل. متى يمكن أن يطبق هذا الأمر؟ إذا كان الإنسان لا وارث له. مثال بارك الله فيكم، رجل أسلم وكل أهله غير مسلمين، يرثونه ما يرثونه، قال سأوصي بجميع مالي إلى فلان الفلان، لا حرج في ذلك، ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. سعد بن وقاص ظن أنه سيموت فما كان عنده إلا بنت واحدة، فإن صلى الله عليه وسلم قال له إذا كنت ستوصي أوصي بالثلث والثلث كثير. وسبحان الله العظيم، سعد بن وقاص هو آخر العشر المبشرين بالجنة موتا، ويقال كان عنده من الإناث 12 بنت، ومن الذكور جماعة المعروف منهم 4، ومن الذكور جماعة المعروف منهم 4 أو أكثر من ذلك، فيعني صار له ذرية، صار له ماذا؟ ذرية. طيب عندنا مسألة، تجوز الوصية بالثلث قل المال أو كثر؟ طيب وش الفرق بين هذه المسألة واللي ذكرناها قبل قليل؟ إذا كان عندك مال قليل لا توصي. بعيد، قبل قليل تكلمنا عن مسألة، إذا كان عندك مال قليل فالأفضل ألا توصي، والآن نقول تجوز الوصية بالثلث قل المال أو كثر، ما الفرق بين المسألتين؟ تفضل. لا، نفس المال محمد، اخواني افهموا، اظن بعضكم ما استوعب السؤال، ترى اخواني ركزوا معي، انا اقرا من وجوه البعض انه احيانا يخرج خارج المسجد ثم يرجع. قبل قليل ذكرنا اذا ترك الانسان مالا قليلا الافضل الا توصي، والان نقول تجوز الوصيه بالثلث قل المال او كثر. نعم، يعني رجل كان عنده مال قليل وأوصى بالثلث، فعل حلال ولا حرام؟ حلال، لكن الأحسن ألا يفعل هذا، واضح بارك الله فيكم. هذه من الفروق بين هذه المسألة والسابقة، وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع الشافعي في الأم، والدليل حديث الباب، الثلث والثلث كثير، ما قال لك كم مالك، قليل كثير، فيجوز وإن قل المال، وهذا بإجماع العلماء عند المسألة. والوصية بالثلث وما دون لا تحتاج إذن من الورثة، ما تنتظر إذن أحد، هذا مالك وما في أحد يتكلم معك عن هذا المال، لا تحتاج فيه إذن من الورثة، وهذا بإجماع العلماء. طيب عندنا مسألة، لو أوصى بالثلث فعل صح أم غلط؟ صحيح. لو أوصى بالثلث فعل صح أم غلط؟ صحيح. لو أوصى بأقل من الثلث هل فعله أفضل؟ واضح المسألة؟ طيب أفضل محمد، دليلك مطلقا جيد، حد عنده رأي ثاني؟ جاء عند البخاري ومسلم عن ابن عباس قال لو غض الناس إلى الربع، نزلوا إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. بعض أهل العلم فصل قال إن كان المال كثير الثلث أفضل، إن الورثة ما يتضررون. واضح بارك الله فيكم، رجل عنده 100 مليون قال الثلث للفقراء والمساكين، فنقول هذا طيب، ورجل آخر عنده 100,000 فنقول إذا نقص عن الثلث أفضل. واضح بارك الله فيكم، هذا الله أعلم هو الأقرب، هذا هو الأقرب. جاء عن عامر بن شراحيل الشعبي قال بإسناد صحيح إنما كانوا يوصون بالخمس والربع وكان الثلث منتهى الجامح، يعني أقصى شيء كان الثلث عنده. عندنا مسألة، بإجماع أهل العلم لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، بإجماع أهل العلم لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، حكى الإجماع الشافعي في الأم والترمذي في السنن وابن قدامة في المغني. فرجل قال أوصي بنصف مالي، نقول حرام لا يجوز هذا الأمر. أوصي بي كل مالي، نقول حرام هذا الأمر، هذا الأمر محرم ولا يجوز. طيب لو افترضنا أن رجل أوصى بأكثر من الثلث فرضي الورثة، الورثة قالوا احنا راضي، هذا أبونا ونحن راضين بذلك. يعني أحيانا قد يكون الرجل فقير وأولاده أغنياء، محصل تركة والدهم 10,000 درهم، فقال والدهم أوصيت بكل مالي للفقراء والمساكين كل مالي، فالورثة قال إحنا كلنا أغنياء لا نحتاج إلى ميراث هذا الوالد، راضين بهذه الوصية بعد موت الوالد، فجائز هذا الأمر ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك إذا قبل الورثة، وحكي الإجماع على ذلك، وحكي الإجماع على ذلك، والإجماع فيه نظر. عندنا مسألة، تجوز الوصية لأكثر من شخص، يعني رجل قال أوصي بربع مالي لفلان وفلان، هل معنى هذا أن أوصى بنصف المال؟ لا، أوصى بالربع أن يوزع على 2، أوصى بالربع أن يوزع على 3. طيب إن أوصى بربع المال أن يوزع على فلان وفلان، والأول مات وبقي الثاني، فالثاني يرث الربع كله، الثاني يرث الربع كله، حكاه بن قدامة إجماعا في المغني. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي أفتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. أفتلتت أي ماتت فجأة، ماتت فجأة كما قال ذلك ابن عبد البر في الاستذكار. فائدة، بإجماع أهل العلم الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار وأداء والصدقة وأداء الواجبات إذا كانت هذه الواجبات تدخلها النيابة، يعني ممكن تنوب عنه، الميت حكى الإجماع ابن قدامة وابن تيمية في مجموع الفتاوى، الميت ينتفع بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأحياء وللأموات والاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وأبو طالب مات، فيجوز أن تستغفر لي الميت المسلم طبعا. والصدقة حديث الباب، واضح بارك الله فيكم. وأداء الواجبات إن قبلت النيابة، مر معنا في كتاب الصوم إن الرجل لو نذر أن يصوم، من يصوم عنه ثم مات يصوم عنه ماذا؟ وليه. الرجل ما حج يحج عنه قرابته. رجل مثلا ما أخرج زكاة ماله، يأتي قريبه ويخرج عنه زكاة المال من تركته. وهكذا العبادات التي تقبل النيابة لا حرج، أما أن يصلي عنه يجوز؟ لا ما يجوز. واضح بارك الله فيكم. مثلا يسجد عنه سجود التلاوة يجوز؟ لا يجوز. وهكذا. طيب مسألة إهداء ثواب قراءة القرآن للميت، هل هذا العمل مشروع أم لا؟ بعض الناس ماذا يفعل؟ في رمضان يختم ختمة ويقول: وهبت ثواب هذه الختمة لخالي الميت أو لأخي الميت. سأقرأ عليكم كلام عالم جليل محقق، قال ابن كثير في التفسير: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال: كما لا يحمل عليه وزر غيره، كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسبه لنفسه. ومن هذه الآية استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. قال: ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنه، ولو كان خيرا لسبقون إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. واضح؟ إذن هذا العمل ليس من السنة، هذا العمل ليس من السنة. قال: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. والأقرب أنه حديث صحيح لغيره، أنه حديث صحيح لغيره. قال: ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة. وإسناده حسن. والأقرب أنه خبر ضعيف، والأقرب أنه خبر ضعيف. عندنا مسألة: لا تجوز الوصية لوارث، لا تجوز الوصية لوارث، فإن أوصى بطلت الوصية إلا لو قبل الورثة. لا تجوز الوصية لوارث، فإن أوصى بطلت الوصية إلا إذا قبل بذلك الورثة. يعني رجل عنده زوجة، ويعني هذا يعني من باب المثال يعني بالمستحيل، رجل عنده زوجتين وأولاد، الزوجتين كم سيرث؟ الثمن يقسم بينهما. فقال: سأكتب في وصيتي إن الزوجة الثانية زيدوها من التركة وصية 100,000 درهم، فالورثة قبلوا بذلك، تنفذ هذه الوصية؟ نظريا نعم، عمليا لعل يعني هؤلاء الورثة ينبشون قبر والدهم مرة أخرى، والله المستعان. فإذا قبل الورثة جاز هذا الأمر، أما الأصل فلا تجوز الوصية لوارث بإجماع العلماء. حكى الإجماع لمن مالك في الموطأ، والشافعي في الأم، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن تيمية في مجموع الفتاوى. إذا أجاز ذلك الورثة فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. عندنا مسألة، يعني هذه المسألة الوصية لوارث، رجل يحب أمه حب عظيم أو يحب والده حب عظيم، فهلك هذا الرجل وكتب في وصيته المنزل الفلاني أعطوه لوالدي، والده من الورثة، فقبل الورثة بذلك، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. عندنا مسألة، هل تجوز الوصية للذمي؟ يعني رجل مسلم كتب في وصيته أوصيكم أن تعطوا 10,000 درهم لفلان الفلاني وهو نصران، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟ هذه الوصية جائزة بالإجماع، حكى الإجماع ابن حزم في المحلى وابن قدامة في المغني والنووي في المجموع. والدليل على الجواز جاء أن صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم باعت حجرتها من معاوية 100,000 درهم، وكان له أخ يهودي، فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى، فأوصت له بثلث المئة، فأوصت له بثلث المئة، يعني اليهود من أصعب الناس إسلاما، فما أسلم هذا اليهود، فهي من باب البر والإحسان أوصت له بثلث 100,000، أوصت له بثلث 100,000. هذا من الأدلة على جواز الوصية للذمي، مع التنبيه طبعا أن أهل العلم ينبهون أن الوصية للمسلم أولى، أن الوصية للمسلم أولى من الذمي البعيد، وحكي الإجماع على ذلك. عندنا مسألة ينتبه لها في الوصية، العبرة بموت الموصي، في الوصية العبرة بموت الموصي. طيب ما معنى هذا الكلام؟ رجل كتب في وصيتي أوصي 50,000 درهم من 1,000,000 درهم مجموع التركة أنها تعطى لأخي، وهذا الميت عنده زوجة وثلاث أولاد ذكور وثلاث بنات، الوصية للأخونا صحيحة أم غلط؟ صحيحة أم غلط؟ صحيحة. لما مات هذا الرجل، يعني عند موته، قبل موته مات الذكور كلهم، واضح بارك الله فيكم؟ هل الوصية الآن صحيحة أم غلط؟ غلط. فهمتم بارك الله فيكم؟ فانتبهوا، الوصية بالعبرة بموت الموصي، فقد يكتب أشياء يوم يموت تكون هذه الوصية مختلفة، إن في بعض الناس يكتب وصيته قبل 20 سنة، بعد 20 سنة سبحان الله الأولاد يمكن يموتون كلهم، واضح بارك الله فيكم؟ يعني من باب طرد السآمة، قال لي أحد الزملاء شخصية في دولة عربية، قال دخلت إلى بعض الأماكن فوجدت امرأة جهد عمل يعني مضطربة الشخصية جدا يعني، فأحد الزملاء كان موجود بعد ما جلسنا على جنب، قال سأخبرك بقصة هذه المرأة. قلت وخير؟ قال هذه امرأة كان عندها 3 من الأولاد وزوجها، واتفقت مع زوجها على أن تمنع الإنجاب نهائيا بالطرق المعروفة، فذهب زوجها مع أولادها لزيارة بعض أقاربهم في مكان بعيد، فوقع عليهم حادث سيارة، نسأل الله يغفر لهم ويرحمهم، ومات الزوج وكل الأولاد. شفتوا الآن لو كان كاتب الوصية عند الموت ماذا؟ ستختلف هذه الوصية، ستختلف هذه الوصية. فالعبرة بحال الموصى له يوم موت الموصي، يوم موت الموصي. ثم قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني والإسناد ضعيف، وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وأيضا الإسناد ضعيف، وابن ماجه من حديث أبي هريرة وأيضا الإسناد ضعيف. قال وكلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها، قد يقوى بعضها ببعض، والله أعلم. المقصود بارك الله فيكم أن الوصية من طرق الظفر بالحسنات والأجر. فائدة، الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. يعني رجل ترك 3,000 درهم، ثلثها كم؟ 1,000 درهم. قال أنا أريد أؤدب أبنائي وأريد أضره، فأوصى بي 1,000 درهم. 1,000 من 3 كثير، أوصى بها للفقراء والمساكين إضرارا بمن؟ بالورثة. جاء عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح أنه قال الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. يعني مثال آخر، رجل يريد أن يضر أولاده ويضر زوجته مثلا، ف يعني أو امرأة تريد تضر زوجها الذي تزوج عليها، فماذا فعل؟ عنده أرض غالية نفيسة ويمكن في المستقبل يكون لها شيء. قال هذه الأرض للفقراء والمساكين، ليس قصده الصدقة، قصده الانتقام من الورثة. فنقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ثم قال باب الوديعة، والوديعة المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، المال المحفوظ المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، يعني الأمانة. يا فلان أنا بسافر، هذه 100,000 درهم أودعتها عندك أمانة احفظها. المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه حسن الحديث لورود المتابعات في هذا الخبر، في هذا الخبر. طيب عندنا مسألة مشروعية الوديعة، أن تجعل مالك أمانة عند شخص، هذا جائز بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن المنذر في الإشراف والعمراني في البيان وابن قدامة في المغني، وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وكما يقال الناس للناس، الناس للناس. عندنا مسألة من أودع عنده المال لا يضمن إذا لم يقع منه إفراط وتعد. حطيت سيارتك أمانة عند فلان الفلان، فجاء سيل ومطر عم الحي كله وتلفت هذه السيارة، هل تأثم على ذلك؟ لا. تضمن على ذلك؟ لا تضمن. هذا الشيء ماذا؟ يعني ليس من صنعك، ولم يقع منك إفراط ولا تفريط، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن المنذر في الإشراف. إن فرط رجل، أودع مبلغ 100,000 درهم، فوضع 100,000 درهم في صالة المنزل، هذا تفريط وهذا إهمال، فتضمن بإجماع العلماء، تضمن بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد وابن قدامة في المغني. مسألة أخيرة، لا يجوز للمودع أن يستعمل الوديعة إلا بالإذن. رجل ترك عندك سيارته أمانة، ومعلوم يعني أنه يقول لا، يعني ترك سيارته عندك أمانة، فماذا تفعل؟ تحفظ هذه الأمانة. هل يجوز لك أن تقود هذه السيارة؟ لابد تستأذن منه، لأنك أمين على هذا المال ولست بمتصرف فيه، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن المنذر في الإشراف. ثم قال الحافظ بن حجر وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى، وكل هذه الأبواب مرت علي. أنبه على بعض المسائل التي سألتم عنها في يوم أمس وكانت مسائل ممتازة جدا. المسألة الأولى، هل في اللقطة زكاة؟ نفترض أن رجلا وجد لقطة قيمتها 100,000 درهم فاحتفظ بها، صاحب المال الأول لا يزكي 100,000، لماذا؟ هذا المال معدوم مفقود، واضح؟ الملتقط لا يزكي هذا المال في سنة التعريف، بعد سنة التعريف يملك المال فيحسب حولا جديدا ثم يزكي، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا مات الملتقط فإن صاحب المال له الحق أن يطالب الورثة بأن يرجع له اللقطة. هذا من المسائل التي سألت عنها في يوم أمس تقريبا مسألتين. مسألة ثالثة سألت أيضا عنها في يوم أمس، إذا نما هذا المال، يعني رجل التقط لقطة، جاء صاحب اللقطة بعد 5 سنوات، بعد 5 سنوات المال هذا أصبح مالا كثيرا، فصاحب اللقطة صاحب المال الأول له رأس المال والباقي للملتقط. واضح بارك الله فيكم؟ الباقي للملتقط، نص على هذا ابن قدامة في المغني. وبهذا أيها الأحبة الأفاضل تم بحمد الله عز وجل كتاب البيوع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وتبقى عندنا كتاب الجامع من بلوغ المرام، وستكون بإذن الله عز وجل دورة علمية في شرح كتاب الجامع بعد 2 أسبوع بحول الله عز وجل، وسأضع إعلانها إن شاء الله. وعلى هذا غدا لا يوجد درس لأننا انتهينا من كتاب البيوع، وأيضا الدروس الثابتة في هذا المسجد ستتوقف إلى ما بعد الحج إن شاء الله. وبعد الحج إن يسر الله وانتهينا من كتاب الجامع وكتب الله لنا عمرا وبقية عمر، سنشرع في كتاب زاد المستقنع، ونبدأ من كتاب الطهارة، والله تعالى أعلم. والموعد بعد الحج إن شاء الله، الموعد بعد الحج أي في شهر 9 سبتمبر، في شهر 9 أي شهر سبتمبر إن شاء الله تعالى. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. تفضلوا محمد. نعم، يعني رجل ابو محمد نتكلم عن لقطة المال، رجل التقط 100,000، مرت سنة ما جاء صاحبها، تاجر بال100,000 فصارت 200,000، صاحب المال إن جاء نعطيه 100,000. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، رجل التقط 4 شياه خلال السنة صارت سلمك الله 10، جاء صاحب المال نعطيه ماذا؟ هذه 10. واضح؟ لأن إنتاجها منها. فهمت علي بارك الله فيك؟ نعم تفضل. نعم هذه يعني مسألة أخرى، هذه من العقود المركبة. واضح؟ يعني بعض الناس يضع ماله في البنك ثم البنك يجري سحوبات، وهذه السحوبات توزع هدايا. واضح بارك الله فيك؟ يعني هذه مسألة أخرى ليست عن الوديعة. الوديعة اللي نتكلم عنها تبرع محض منك، يعني البنك يوم تضع الوديعة عنده يتاجر فيها ترى معي. وأما إذا أودعت مالك عند أحد فإن هذا تبرع محض، لا يجوز لك أن تتاجر بهذا المال. فهمت علي الشيخ؟ هنا أمر الشيخ. أحسنت. نعم أحسنت. جيد أحسنت. أنا أجيبك الشيخ، سؤالك جيد جدا. ينشر بعض الناس آيات قرآنية أو مصحف مجود مثلا، يقول هذه صدقة عن فلان الفلاني. هذه تختلف عن المسألة التي ذكرناها. مثلا رجل جاب مصاحف وحطها في مسجد، قال هذه صدقة عن الميت الفلاني، لا حرج في هذا لأن هذا من جنس الصدقة. أما بعض الناس يقول يا جماعة اقروا ختمة وعطوا هذا الميت ثواب، يقول هذا خلاف السنة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا العمل جائز. طيب بعض الناس يقول لك أنا استغفرت الله عز وجل، يعني قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، ووهب ثواب هذا الذكر للميت. فنقول لا تفعل هذا، تريد تنفع الميت ادعو لهذا الميت. ونبه على مسألة فيها فائدة إن شاء الله، في مقطع جميل للشيخ ابن عثيمين انتشر عند الناس إن الدعاء للميت أفضل من الاعتمار عنه. فاتصل عليه رجل غضبان، كيف ابن عثيمين يفتي هذا؟ والظاهر بعضهم لبس عليه وقال شوف الشيخ كيف متشدد يفتي مثل هذا الكلام. فقلت له سأسألك سؤال، كم مرة تستطيع في السنة أن تعتمر عن أخيك الميت مثلا؟ هجمع كم مرة نعتمر عنه؟ مرة هذا المحسن هذا الصالح من الناس أنه يعتبر عن الميت مرة في السنة. أما الدعاء في اليوم كم مرة تقدر تدعو له؟ 1000 مرة. واضح بارك الله فيكم. فهذا مقصود الشيخ، أن الناس تفرط في الشيء السهل المتيسر وتذهب إلى الشيء العسير. فيقول الشيخ لا تفرطوا في الشيء الذي بين أيديكم واحرصوا عليه. نعم، أحد عنده شيء يتعلق بالدرس؟ تفضل مهند. بس مهند يعني الرجل إذا أوصى لوحدة من الزوجات الورثة يجيزون الوصية هذه مهند؟ وليصبون غاز على قبر الشيخ؟ تفضل يا شيخ تفضل. أحسنت. رجل أوصى بأن يعني وصية معينة إن جزء من مالي لفلان الفلان، وفلان الفلاني مات، يرجع هذا المال إلى ماذا؟ إلى التركة. نعم. أما إذا أوصى للفقراء عموما بعض الناس هكذا يفعل، فإن هذه الوصية تنفذ. هنا أحسنت. الملك بارك الله فيك يكون يعني هذا الموصى له ما ملك شيء. واضح بارك الله فيك. نعم، لأنه توفي ما ملك شيء. هنا أحسن، له الورثة لهم الحق لأن هذه وصية ثبتت لوالديه. نعم. أو أحيانا الموصي يقول أوصي بمليون درهم لخالي الفقير، والتركة ما تقسم اليوم وليلة، قد تقسم بعد 3 سنوات، ومات هذا الخال، فالورث الحق في ماذا؟ في هذا، ورثة الخال لهم الحق في هذا المال، هذه لأن وصية ثبتت لوالديه. تفضل. فضل الله واسع والله أعلم، إن ممكن هذا العمل، هذا العمل ممكن يعني ليس بخطأ. واضح بارك الله فيه. يعني أنا سأختم بهذا واعذروني، كنت أقرأ في مصحف في مسجدنا يعني في شهر رمضان، فلما فتحت الورقة الأولى، وكنت دائما أقرأ من ما يعني كما يقال ما أدري لماذا بالذات من هذا المصحف، فلما فتحت الورقة الأولى تبين لي ومكتوب هذا أن هذا المصحف أوقف على أحد الشهداء، شهداء الدولة من توفاهم الله عز وجل. فقلت يعني هذا من حرص يعني بعض الجهات على إيصال الأجر لهؤلاء، والله المستعان. طيب، نلتقي إن شاء الله بإذن الله عز وجل في هذا المسجد بحول الله في درسنا بعد الحج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.